الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فموضوع حديثي معكم في هذه الليلة هو ما تضمنه العنوان الذي لعلكم قرأتموه: الكفر والإيمان لا يتفقان. إي والله، الكفر والإيمان لا يتفقان، لا يجتمعان. ومن يقول إن الضدين يجتمعان لا يقول هذا إلا فاسد التصور. قد يعجب بعض الناس يقول: بما أوتي من سلامة الفطرة، ما الداعي لطرح هذه القضية الكفر والإيمان؟ بدهي عند كل عاقل، فضلا عن كل مسلم بصير، الكفر والإيمان لا يجتمعان. فلما تكون هذه القضية البدهية الجلية موضوع حديث وموضوع كلام؟ نعم، لقد لبست الحقائق وموهت حتى قامت دعايات للتقريب بين الإسلام والكفر. لقد كان دعم الكفار عموما واليهود والنصارى خصوصا منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهم لا يعلون جهدا أن يلبسوا على المسلمين ويضللوهم، تارة من داخلهم من العدو الخفي الباطن وهم المنافقون الذين هم عيون وآذان لإخوانهم من الكفار وهم معهم كفار، وتارة بالدعوة الصريحة فلم يزالوا يحاربون الإسلام ممثلا في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه وفي المسلمين، يحاربونهم الحرب المسلحة، وكذلك لا يزالون يحاربون الإسلام في أصوله في عقائده في شرائعه. فهذا هدف لهم لا يفترون عن السعي في تحقيقه. اقرأوا القرآن تجدون هذا بينا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم. فهم يريدون من المسلمين أن ينسلخوا من دينهم، وهم يدعون في نفس الوقت أنهم هم أهل الحق، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالوا آية أخرى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. لا يفترون عن الدعوة إلى الكفر بالقتال وبالمقال كما يشهد به الواقع. هذا واقع الأعداء. وماذا ينتظر من الأعداء؟ ماذا ينتظر من الأعداء إلا الاعتداء، إلا الكيد؟ وتاريخهم مليء بالكيد للمسلمين، اليهود النصارى وأولياؤهم من الداخل وهم المنافقون. هؤلاء المنافقون أخطر على المسلمين من الكفار الظاهرين المعلنين للكفر. فالمنافقون هم الذين ينفذون ما يمليه عليهم أولياؤهم من طوائف الكفر ينفذون ذلك بطرق خفية وأنواع من الكيد. ولهذا المنافقون في كل الآيات، اقرأوا كل الآيات تجدون إن المنافقين مقدمون في الذكر على المشركين وعلى الكفار. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسب. ومن ألوان الكيد الحديثة المغرقة في المكر ما يعرف في هذا العصر الحاضر بدعوة التقريب بين المسيحية والإسلام، يعني بين النصرانية والإسلام أو بين الأديان الثلاث، تقريب أو بأسماء متنوعة كوحدة الأديان. الأديان يعني إن هذه الأديان السماوية كلها صحيحة والإنسان فيها مخير، كلها طرق توصل إلى الله. وقد يدعي بعض المغرقين في الإلحاد إلى أن كل من تدين بأي دين فإنه إنما يعبد الله، كما قالت بذلك الاتحادية أصحاب وحدة الوجود، فعندهم من كل من عبد شيئا فما عبد إلا الله. ولكن الذي يعنينا في هذا المقام هي هذه الدعوة المعلنة الآن، المعلنة التي تعقد لها اللقاءات تحت شعارات وتحت مسميات، باسم الصداقة وباسم التقريب وباسم وحدة الدين وباسم الحوار. كثير من المسلمين ينخدع بهذه الدعاية، لا يمتعظ منها ويشمئز ويستنكرها بقلبه ولسانه، لا. وكل من يعرف حقيقة هذه الدعوة، كل من لا ينكر هذه الدعوة ويكفر بها فهو أحد اثنين: إما جاهل بحقيقة الحال ما عنده تصور، أو إنه من أصحاب تلك الدعوة في الباطن. ويجب أن يعلم كل مسلم أن هذه الدعوة، دعوة التقريب بين الأديان أو وحدة الأديان، أنها دعوة كيدية يكيد الكفار النصارى وأذنابهم من المنافقين في داخل ديار الإسلام، يكيدون بها المسلمين ويكيدون بها الدين، لأنه لا يمكن. فكل من عرف حقيقة هذه الدعوة ولم ينكرها فإنه كافر. عجب، يكون كافرا؟ نعم، لأن هذه الدعوة تقوم على أن هذه الأديان كلها صحيحة، ومن صحح دين الكفار ولو أهل الكتاب اليهود والنصارى وقال إنهم على دين فإنه كافر كفرا أكبر، ولو صلى وصام وقام الليل. اليهود والنصارى كفار، ومن مات منهم فهو في النار، من مات منهم على يهوديته ونصرانيته فهو في النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. اليهود، اليهود ذكر الله مخازيهم في القرآن، اقرأوا سورة البقرة وغيرها، ما حالهم، تاريخهم مع أنبيائهم. وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. ولهذا يعرف اليهود بأنهم قتلة الأنبياء، اليهود قتلة الأنبياء. لقد أبدى القرآن وأعاد هذا المعنى في كم من آية ذكر الله مخازي اليهود، ولا سيما هذا الخزي، قتل الأنبياء، وهذا سبيلهم، قتل الأنبياء وقتل دعاة الهدى، قتلوا أنبياءهم. وقد أرادوا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الله حماه ووقاه. لقد أرادوا قتل المسيح قبل ذلك، المسيح، وهم يقولون إنهم قتلوه، وقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يقول المسيح هذا ابن زنا ومريم بغي، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، فأكذبهم الله في ذلك، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. النصارى لجهلهم وضلالهم فعلا يعتقدون إن المسيح قد صلبه اليهود وقتلوه، هكذا يزعمون ويتصورون لجهلهم، وأن المسيح هو الذي اختار أن يمكن اليهود من قتله وصلبه فداء للبشرية من خطيئة أبيهم الأول وخطاياهم، خطايا الذرية. من عقيدة النصارى يسمون عقيدة الصلب والفداء. وأقول إن الله برأ عبده ورسوله وكلمته من مزاعم اليهود والنصارى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ولم يزل اليهود وكذلك النصارى، فإنهم وإن كانوا أقل عداوة في جملتهم، أقل عداوة من اليهود للمؤمنين، على حد قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالنصارى أقل شرا من اليهود، والخير فيهم أكثر، ومن دخل في الإسلام منهم يعني أكثر، لكن ما داموا على نصرانيتهم وكفرهم فهم في صف اليهود كما يشهد به الواقع. الآن من الذي يناصر اليهود؟ هذه الحفنة الموجودة الآن التي تعيث في الأرض فسادا وسلطت، من وراءها؟ ما وراءها إخوانهم من اليهود في أقطار الأرض، وإخوانهم كذلك النصارى، هم من ورائهم، الكل كلهم سند لليهود. ولو تصنعت المنظمات العالمية والأمم الكفرية، ولو تصنعوا بالمقال والاستنكار، لكن هم الأعداء كلهم، كلهم في جبهة واحدة ضد الإسلام واحد، ضد الإسلام والمسلمين. فهذه مكيدة جديدة، مكيدة الدعوة إلى التقريب بين الأديان، إلى وحدة الأديان. ماذا تعني هذه الوحدة؟ تعني أننا نكون إخوة، إخوة في الإيمان، كلنا على دين، هؤلاء ينتسبون للمسيح، وهؤلاء ينتسبون لموسى، وهؤلاء عندهم التوراة، والنصارى عندهم الإنجيل، وأنتم عندكم القرآن، كلنا يعني على حد ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل ذلك الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله في كتابه العظيم في هذه القضية العظيمة، كتاب صغير الحجم كبير المعنى، الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. حقيق أن يقرأ هذا الكتاب ويمعن فيه النظر، لأنه أمثل ما كتب في هذه القضية في علمي، في قضية هذه الدعوة الخبيثة الملعونة، ومع ذلك تنطلي على كثير من الناس المسلمين، لا يحسون خطرها، لا يحسون ما تشتمل عليه من المكر. التقريب ماذا يعني؟ هل يعني إن النصارى يتنازلون أو اليهود يتنازلون يدخلون في الإسلام؟ لا، هم على نصرانيتهم وعلى يهوديتهم، والمسلمون إذا رضوا عنهم صار حكمهم حكمهم، إذا رضوا عن دين النصارى وعن دين اليهود وقالوا كلنا على دين صحيح وكلنا على حق وكلنا إخوة، صارت المصيبة والكارثة على من؟ على المسلمين، لأنه بهذا يخرج عن ملة الإسلام ويقع في ناقض من نواقض الإسلام ويصير مرتدا. لا إله إلا الله، هذه أصل دين الرسل كله، كل الرسل أصل دينهم هي كلمة التوحيد، لأن دين الرسل يا إخوان هو الإسلام، دين الرسل هو الإسلام، لأن الإسلام معناه الاستسلام لله بعبادة الله وحده لا شريك له وطاعة في أمره ونهيه. فنوح دينه الإسلام، ومن بعده ومن بعده، وإبراهيم، واقرأوا الآيات في هذا، إبراهيم عليه السلام ومن بعده الكل، يوسف عليه السلام يقول توفني مسلم، إبراهيم عليه السلام يقول قال له يقول الله عنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصحاب المسيح قال الله عنه واشهد بأننا مسلمون. فدين الله هو الإسلام لا دين سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. لكن نبه العلماء على إن مفهوم الإسلام، إن الإسلام له مفهومان، الإسلام العام الذي حقيقته الاستسلام لله بعبادته وحده لا شريك له، الاستسلام لله وحده بعبادته تعالى وحده لا شريك له وطاعة في أمره ونهيه على ألسن رسله، هذا مفهوم عام، هذا قدر مشترك بين الرسل كلهم. والمفهوم الخاص هو الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فموسى وأتباعه على الإسلام، وبعد مبعث محمد عليه الصلاة والسلام نسخت كل الشرائع، فليس هناك من يكون على الإسلام إلا من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من شهد أن محمدا رسول الله. ليس على الإسلام إلا من شهد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهاتان الشهادتان هما أصل دين الإسلام الذي بعث الله به خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فهذا الدين هو الدين الحق، وكل ما خرج عن دين الإسلام، كل دين مخالف لدين الإسلام أو نقول كل دين غير دين الإسلام فهو دين باطل مردود، ومن يتدين به هو كافر. فسورة قل يا أيها الكافرون خطاب لجميع الناس، لجميع الكفار، لأنهم كلهم لهم ديانات يتدينون بها، وقد تضمنت البراءة منهم جميعا، من كل الكفار، من اليهود والنصارى وعباد الأوثان على اختلاف وثنياتهم، فيها البراءة إلى قوله لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم، دينكم، وهي أديان ما هي واحد، هي أديان، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اقرأوا ما ذكره العلامة ابن القيم من تفرق المشركين وتفرق الأمم في كتابه العظيم إغاثة الأحفان من مكائد الشيطان في آخره، تحدث عن كيد الشيطان للمشركين وكيده لليهود وكيده للنصارى، كيده للمشركين على اختلاف دياناتهم ومعبوداتهم. الحاصل والمقصود يا إخوان إن الداعي لطرح هذه القضية للكلام والحديث هو قيام هذه الدعوة الكفرية لابد أن يؤكد على أنها دعوة كفرية ليتوصلوا بها إلى إخراج المسلمين عن دينهم، انسلاخهم عن دينهم. فإنه متى وافق المسلمون اليهود والنصارى على موجب هذه الدعوة بتصحيح دينهم والرضا عن دينهم كفروا وخرجوا عن ملة الإسلام، فهي إذن دعوة كفرية. فالواجب الحذر من الاغترار بها عندما تقرؤون عنها، ويجب على كل من لديه بصيرة ومقدرة أن يبين خبثها وخطرها ويبين مخازيها ومضامينها وأبعادها. إذن نقول كلمة قصيرة ردا لهذه الدعوة: الكفر والإيمان لا يلتقيان. هذه الجملة أريد بها الرد على هذه الدعوة الكفرية. نقول: الكفر والإيمان لا يلتقيان، لا يجتمعان. إذن لا يمكن، هذه الدعوة مستحيل أن يكون وفاق بين الإسلام والكفر. وفاق بمعنى أنه يعني كل يصحح ما عند الآخر. وقد قال بعض عقلاء النصارى هذا المعنى كما نقله الشيخ بكر في كتابه المذكور، قال: لا يمكن، لا يمكن التقريب بين الإسلام، لا بد إما أن يدخل النصراني أو اليهودي في الإسلام ويصير الجميع مسلمين، أو ينتقل المسلم إلى النصرانية أو اليهودية ويصير يهوديا أو نصرانيا، أو يتنازل عن موجب دينه ويصير كافرا مرتدا لا يهودي ولا مسلم. معنى كلام لا يمكن، لا يمكن الخلط بين الضدين إسلام وكفر. تتبين هذه المضادة ببيان بعض الأمور: الإسلام والكفر بينهما تضاد في جميع الجوانب، في تضاد في حقيقتهما. حقيقة الإسلام الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالاستسلام لله والانقياد لشرعه بتحقيق التوحيد بعبادته وحده لا شريك له وطاعته في أمره ونهيه. هذه حقيقة الإسلام على سبيل الإجمال. ولابد أيضا في حقيقة الإسلام من البراءة من الكفر وأهله والشرك وأهله، لابد من البراءة، فإن كلمة التوحيد تتضمن ذلك. أليس كلمة التوحيد لا إله إلا الله ترجمتها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله؟ الكفر بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بكل دين سوى دين الإسلام، الكفر به باعتقاد بطلانه، باعتقاد أنه دين باطل. هذا هو معنى الكفر بالطاغوت، الكفر بكل الأديان سوى دين الإسلام، الكفر بكل ما يعبد من دون الله لا إله إلا الله ترجمتها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. انظروا حقيقة الكفر، الكفر أنواع ما يمكن نأتي له بأنواع طوائف، لكن الكفر كل دين يناقض الإسلام فهو. وهذه المناقضة تارة تكون مناقضة كلية، وتارة تكون مناقضة في أصل من أصول، تارة يكون الكفر تكذيب بكل أصول الدين، تكذيب بالله وملائكة ورسله، مثل الملاحدة، مثل الشيوعيين والدهريين، هؤلاء يكفرون بكل أصول الإيمان، وكذلك ملاحدة الفلاسفة يكفرون بكل الأنبياء، يكفرون بكل الأنبياء وبكل الشرائع، شرائع الأنبياء. ثم من دونهم طوائف كثيرة، منهم من يكون كفره بالتكذيب باليوم الآخر حتى ولو آمن بالله، تكذيب باليوم الآخر، فمن كذب باليوم الآخر فهو كافر. التكذيب ببعض الرسل، نأتي لليهود مثلا، تجد عندهم يعني أمور كثيرة أوجه كفروا بها، قتل الأنبياء، تحريفهم لكتب الله وكذبهم على الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الآية تكذيبهم للمسيح، قولهم إنه كذاب وإنه ساحر وإنه ابن بغي. أضف إلى هذا الكفر الذي طم على ما قبله تكذيبهم لخاتم الأنبياء، فعندهم ألوان من الكفر، واحدة من هذه المذكورات توجب الكفر. فإن أصول الإيمان من كذب بواحد منها لم ينفعه إيمانه بالباقي، مثل الرسل كثيرون، فمن كذب برسول واحد كان مكذبا بجميعهم. اقرأوا قوله تعالى في مواضع: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح من جاءهم يا إخوان؟ من جاءهم غير نوح؟ ما جاءهم إلا نوح، لكن دعوة الرسل واحدة ودينهم واحد، الرسل دينهم واحد. فمن كذب واحدا منهم لم ينفعه ما يدعيه من الإيمان بسائرهم. إذن تكذيب اليهود بالمسيح ثم بمحمد لا ينفعه، يعني يبطل إيمانهم بموسى ومن قبله من أنبيائهم وإبراهيم أو غيره. وكذلك إخوانهم النصارى، النصارى كفرهم بأشياء، بزعمهم أن المسيح ابن الله، وبزعمهم أنه وأمه إلهان. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الآية التي بعدها. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. النصارى كفار، والنصارى طوائف، منهم من ليس عندهم من النصرانية إلا الانتساب، انتساب مثل بعض المسلمين، ومنهم من يتدين بالنصرانية الباطلة المحرفة المبنية على هذه الأصول الكفرية، تأليه المسيح وتأليه أمه ونسبة البنوة إلى الله وما أشبه ذلك، يتدين مثل أحبار الرهبان كفر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يتدينون. ومن النصارى من ليس عنده من النصارى إلا مجرد يعني الانتماء الوراث الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم أو ما استحسنوه لمصانعة دهمائهم، وكلهم يشملهم الكفر. إذن الكفر كله يقوم على التكذيب، والتكذيب درجات وأنواع، على التكذيب، على الجحد، على الشرك، هذه أصول الكفر، تكذيب، على الجحد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. على الشرك، الشرك أنواع. النصارى عندهم التكذيب وعندهم التنقص لرب العالمين بنسبة الولد إليه، وعندهم الشرك بتأليه المسيح وأمه وتأليه أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن حقيقتان، حقيقة الإسلام وحقيقة الكفر. الإسلام يقوم على إيمان، على الإيمان بما أوجب الله الإيمان به، على الإيمان بالله. كل واحد من أصول الإيمان يحتاج إلى تفصيل معروف، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل. الإسلام يقوم على الاستسلام لله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن حقيقتان هما لا يجتمعان، لا يجتمع إيمان وتصديق وانقياد مع تكذيب وجحود واستكبار أيضا. يعني من أنواع الكفر ما يكون استكبارا. من الكفار من يصدق بكل ذلك لكن يستكبر عن الانقياد للرسل، يستكبر ويأبى ويأنف، وقد يظهر التصديق، قد يظهر التصديق لكن يأنف من الانقياد، يمنعه من ذلك التعصب، يمنعه من ذلك إيثار الدنيا على الآخرة. وكم حال التعصب وإيثار الدنيا، كم حال دون الانقياد لدعوة الرسل، دون الانقياد للدين الحق. الكفر والإسلام إذن هما ضدان في حقيقتهما، لا يلتقيان لتباين الحقيقتين، حقيقتان متضادتان. فهل يلتقي الليل والنهار يصير النهار هو نفس؟ لا، ليل ونهار ظلام وشمس ساطعة. شبه ذلك بالمسك الطيب وبالعذرة القذرة الخبيثة، ضده. يمكن تقرأ الخلط، يمكن خلاص إذا خلط بطل الطيب وطغى الخبث. لا يجتمعان الضدان في كل شيء، خذوها قضية عقلية، الضدان في كل شيء لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. مما جلات التقابل بين الإسلام والكفر، الإسلام يتضمن يعني شريعة، يعني يقوم على عقيدة إجمالها أصول الإيمان الستة، وشريعة وهي الأوامر والنواهي الذي يمكن أن يعبر عنه بمنهج الحياة. منهج دين الإسلام، منهج حياة، نظام، أحكام، هكذا من العبارات الحديثة، منهج حياة. لكن هو يعني المراد من الشريعة التي تشمل الأوامر والنواهي، أوامر ونواهي، أوامر تقتضي طلب أمور، ونواهي تقتضي ترك أمور، نواهي. هذه الأوامر والنواهي هي الشريعة، شريعة الإسلام، وهي منهج الحياة للمسلم. منهج الحياة للمسلم جماعها عبادة الله وطاعة الله فعلا للمأمورات، بدءا بالتوحيد وترك الشرك، هذا البداية، هذا الأصل. ويتبع ذلك الشرائع، أوامر الصلوات، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف، الإحسان، أداء الحقوق، حقوق العباد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، آية الحقوق العشرة، في نواهي تقتضي ترك أمور، ترك الشرك، ترك الإثم والعدوان والبغي والقتل والزنا والظلم. فمنهج الحياة عند المسلم تقوم على طاعة الله فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ويعبر عن هذا الامتثال بالتقوى، فإن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي. فمنهج الحياة للمسلم هي التقوى التي هذه حقيقتها، امتثال أوامر الله. يعني المسلم يسير في هذه الحياة على خط مرسوم، على خط وطريق الله تعالى بينه ونصبه، وهو الذي يعبر عنه أيضا بالصراط، الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل صراط. لكن الكافر منهج، كل له منهج في الحياة، لكن على العموم. يعني الكافر منهج الحياة يقوم على اتباع الهوى والظن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا كل يعني أمورهم مبنية عليها، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فعقائدهم ظنون، عقائدهم ظنون، أما عقائد المسلم فهي أمور يقينية، وأعمالهم هي شهواتهم اتباعهم لأهوائهم. حتى الذين يتدينون منهم إنما يتدينون بما يهوونه، فهم متبعون لأهوائهم، يعبدون ما يعبدون وما يحلو لهم وما يورثوه عن آبائهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذا طريقهم، تقليد الكبراء، تقليد الآباء، اتباع الأهواء عموما، الشهوات، لا حلال ولا حرام، في حرام عندهم، إلا من يتدين منهم ويحرم على نفسه بهواه ويوجب على نفسه بهواه، كما كان المشركون أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء من عند أنفسهم، يحرمون كذا وكذا وكذا، فأنكر الله عليهم هذه المحرمات. والله حذر المؤمنين وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهناك من يحرم لكن بعقله وبما يمليه عليه شيطانه، لا يصدر في تحليله وتحريمه عن هدى الله. ومنه وقال سبحانه وتعالى في اليهود والنصارى، مع أنهم عندهم ما عندهم من تحليل وتحريم، يقول الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. من هم؟ اليهود والنصارى. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يجب على المسلمين إذا تهيأت لهم الأسباب، يجب على المسلمين أن يعدوا لقتال اليهود والنصارى ليدخلوا في دين الإسلام أو يعدوا الجزية. ما فيه يعني ما يسمى بمبدأ التسامح. التسامح هذا ماذا تحته؟ تسمعون كلمات التسامح؟ التسامح هو من العبارات التي تعبر عن التقارب أو عن التقريب بين الأديان. ها، هي نفسها التسامح، يعني لا تنكر علي ولا أنكر عليك، يعني خلنا كلنا يعني إخوة. وهذا مطلب للكفار من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يريدون أن يسكت عنهم، لا تنكر عباداتنا ولا تنكر علينا ديننا ولا تسب آلهتنا ونحن كذلك لا نعترض عليك، يعني اعبد ربك واسكت عنا ونسكت عنك. ودوا لو تدهن فيدهن، قيل معناه ودوا لو تسكت تداهن فيسكتوا. فهذا منهج حياته، منهجهم في الحياة انهم يعني لا يتقيدون بشيء. من الذين يتدينون منهم يعني بالنصرانية أو اليهودية، لأنهم عندهم يعني هم أصناف، هؤلاء يتدينون بتلك الديانات الباطنة، إما ببدع أحدثوها أو بأحكام منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من لا يتدين بشيء، فهو كل شيء كل ما يشتهيه فهو حلال، ما عنده حلال وحرام. ولهذا هم النصارى الآن عندهم من المأكولات المفضلة الخنزير الخبيث الذي هو محرم في شريعتهم، الخنزير هذا. من المهم أنهم منهجهم في الحياة لا يخضع إما لتقاليد موروثة أو لأهواء وشهوات، كما يشهد به الواقع الآن. الآن أمم الكفر هذه التي يقال لها المتحضرة والمتطورة والمتقدمة، ما عندهم حلال وحرام. صحيح عندهم ممكن لهم في أمور الدنيا الابتكارات، الصناعات، المقدرة، النواحي التنظيمية الإدارية، لكن في النواحي الأخلاقية كما وصفهم الله. اقرأوا وصفهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام مثل البهائم. عجيب، هؤلاء الناس الكبار الله يشبههم بالبهائم، أولئك كالأنعام بل هم أخس، الله يقول بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أو أولئك هم الغافلون. والآية في هذا المعنى متعدد، التضاد بين الإسلام والكفر قلت إنه في كل شيء، في الحقيقة كما تقدم، وفي المنهج، منهج الحياة للمسلم والكافر هما ضدان، وكذلك في جوانب أخرى أشير إليها فقط وأكتفي. نظرة المسلم للدنيا ونظرة الكافر للدنيا كذلك هما نقيضان ضدان، والتضاد بين المسلم والكافر في النظرة للدنيا هذا قد بينه الله في مواضع كثيرة، في آيات كثيرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. خلاص هم يريد ما يريدون إلا الدنيا، نظرتهم للدنيا لأن ما عندهم بعدها شيء، يعني المكذبون في اليوم الآخر هذا ما ينتظرون شيء، انتهى، هم يريدون يغتنمون فرصة الدنيا أو يريدون يستغلون فرصة هذه الحياة. كذلك النظرة للآخرة، نظرة المسلم والكافر، المسلم يؤمن باليوم الآخر وبما أخبر الله به عن ذلك اليوم وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، يؤمن بالجنة والنار ودوامهما، يؤمن باليوم الآخر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. والكفار منهم من يكون جاحدا لليوم الآخر مكذب ككثير من أمم الكفر قديما وحديثا، عندهم إنه لا شيء بعد هذه الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، ما في بعد ولا نشور ولا جزاء. ومنه الكفار مثل اليهود والنصارى ويمكن أمم أخرى يؤمنون باليوم الآخر لكن لا على موجب ما جاءت به الرسل، لهم اعتقادات في الجنة والنار واعتقادات في البعث، حتى من مقولات اليهود ما حق الله عنهم وقف ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، لهم اعتقادات في اليوم الآخر خلاف ما جاءت به الرسل. كذلك في المنتهى المصير التضاد والتقابل بين المسلم والكافر، بين أهل الكفر والإيمان، التقابل والتضاد في المصير أعظم من التقابل والتضاد في هذه الحياة. هناك ينتهون في هذه الدنيا الناس متداخلون، المسلمون والكفار كلهم في تعاملات في كذا وتداخلات في شؤون الحياة الدنيا مما أذن الله فيه، ولا بد للناس في هذه الحياة لا بد لهم منه، يعني المعاملات الدنيوية مع البراءة والبغض، مع البراءة من الكفار وبغضهم والكفر بما هم عليه، لكن يوم القيامة يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ويصير المؤمنون إلى ما أعد الله لهم، فالله أعد الجنة للمتقين لحزبه من الذين آمنوا بالله ورسله، وأعد النار للكافرين. أي تضاد؟ لا يستوي هذا التضاد بين الإسلام والكفر وبين المسلمين والكفار في كل هذه النواحي، نجده في القرآن مبينا مفصلا في آيات كثيرة. التضاد في العاقبة اقرأوا في من لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هي والله لا يستوي، أين النار من الجنة؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالاستقامة على دينه والثبات عليه، وأن يعصمنا من الكفر، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن يكيد الكائدين للإسلام وأهله. نسأل الله أن يكيدهم وأن يمكر بهم كما يمكرون. إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
شكر الله لفضيلة شيخنا على هذا الموضوع وهذا الطرح، نسأل الله عز وجل أن ينفع به الجميع. هناك حقيقة كثير من الأسئلة التي وردت إلينا الخاصة بالموضوع وخارجة عن الموضوع، ولعلنا أن ننتقي من هذه الأسئلة ما يكفي به الوقت. يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن: إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعنا بك في جنات النعيم. فضيلة الشيخ: لدينا بعض المثقفين المنبهرين بالغرب وقوتهم وتطورهم وحضارتهم، مما أدى بهم إلى عدم الوثوق بنصر الله عز وجل واستبعاد ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟
إنما أوتوا من جهلهم بدين الله وقلة وعيهم وضعف إيمانهم، وإلا فهذه الحضارة غرارة وفتنة جرت بقدر الله لتكون فتنة لأهلها للكفار لتلك الأمم، ولهذا هم متكبرون متغطرسون يفتخرون بما أوتوا. وقديما قال أسلافهم كما أخبر الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وهي أيضا في نفس الوقت فتنة للمسلمين، هي ابتلاء له، فمن آتاه الله العلم والبصيرة أدرك أنها حضارة تقوم على الخبث والشر، تقوم على الظلم والعدوان. هذه الأمم الكافرة الطاغية الآن بما أوتيت زادوا، يعني لم يقف أمرهم على كفر، بل جمعوا بين الكفر والفساد والإفساد في الأرض، ظلم العباد والتسلط على المستضعفين، وهم بهذا يزدادون شرا إلى شرهم، ويزدادون بعد ذلك عذابا على عذاب. اقرأوا قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فعلى كل مسلم أن لا يغتر بهذه الحضارة ولا بأهلها. فالمسلمون على ضعفهم وذلتهم وتقصيرهم ونقص يعني نقصهم في سائر الأمور، كما يقال الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والصناعية، المسلمون خير منهم على ما فيهم من نقص وعلل، لأنهم من معه أصل الإسلام فهو على سبيل نجاة، على سبيل نجاة، فهم خير منهم في كل الاعتبارات، هم خير من أولئك، إلا يعني بمقياس يعني أهل الدنيا. والمثل لهذا بني إسرائيل لما خرج عليهم قارون فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهل يقول بصير يا حظ هذه الأمم، يا حظهم، هل هم محظوظون؟ لا والله، إنهم مستدرجون، إنما في أيديهم وما هم عليه هو يعني لون من مكر الله بهم واستدراجه بهم، وسيعلمون غدا عواقب كفرهم وظلمهم وفسادهم وإفسادهم. نعم.
هذا سؤال من أحد إخواننا من مصر عن طريق الإنترنت، يقول: هل يجوز شرعا مهاجمة معابد اليهود في أي مكان في العالم؟ هل يجوز شرعا مهاجمة معابد اليهود في أي مكان في العالم كردة فعل على هدمهم مساجد المسلمين؟
والله هذا هذا ليس بمستقيم. اليهود والنصارى يعني أنواع، من له عهد وله ذمة ولم يعرف منه الممالأة لليهود المحاربين الظالمين، فيجب أن يبقى على عهده وعلى ذمته. فقد كان في التاريخ الإسلامي كان كثير من اليهود في بلاد المسلمين مقيمين، لكن بموجب عقد الذمة فلا يجوز الاعتداء عليهم، ولم يكن يعتدي عليهم أحد بحكم ما لهم من العهد. فالقول أنه يجوز الهجوم على كل يهودي في العالم ما هو مسلم، حتى يعلم أنه متضامن مع قومه ويدبر التدابير لإعانة اليهود إخوانه المعتدين الظالمين. نسأل الله أن ينتقم منهم وأن يصلح أحوال المسلمين. نعم.
فضيلة الشيخ، لوحظ في الآونة الأخيرة اتجاه بعض أهل الخير والصلاح اتجاه بعض أهل الخير للخروج في بعض وسائل الإعلام كالقنوات الفضائية الماجنة وبعض الجرائد السيئة، فما رأي فضيلتكم في الدخول في هذه الوسائل الإعلامية السيئة بحجة إيصال الخير إلى الناس؟
كما قال شيخنا رحمه الله عبد العزيز بن باز، هذه موضع اجتهاد، فمن كانت له نية صالحة وهو مجتهد فهو على خير، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، والحمد لله رب العالمين. ولا ينبغي أننا يعني نتحامل على من يعني شارك بنية، فالله نسأل الله لهم التوفيق وصلاح النية. وإن كنا مثلا قد نرى من الخطأ مثلا المشاركة في هذه القناة أو تلك، لكن كوني أرى أنه خطأ هذا لا يوجب التحامل عليه واتهام نيته والتشنيع، ينبغي الإنصاف والتوسط، فمن كان أداه اجتهاده إلى الدخول في هذا فالله يتولى. نعم.
قل فضيلة الشيخ، ما هو دورنا كمسلمين في هذا الوقت الراهن من ناحية محاربة اليهود والنصارى، وخاصة أنهم يفتكون بالمسلمين لأرض فلسطين بالذات، وكيف الجهاد في سبيل الله في ظل هذه الأوضاع؟
الله المستعان، نسأل الله أن ييسر الأمور، فاتقوا الله ما استطعتم، كلمة جامعة، ما تستطيعه من الخير بالدعاء والمشاركة في المال و يعني في حدود الجهاد الذي تقوم بدولة لم تتهيأ أسبابها. الآن الجهاد كله من الداخل، من داخل فلسطين، الفلسطينيين مع اليهود من داخلهم، والحدود الآن يعني آمنة، هناك حدود الدول المجاورة، دول الطوق كما يقولون، هذه محفوظة آمنة، لا طريق لأحد إلى تجاوزها. نعم. الله المستعان، الله نسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يصلح أحوالنا جميعا.
فضيلة الشيخ، هذه إحدى النساء تسأل تقول: ما هو دور المرأة في قضية الولاء والبراء، وكيف توعي أخواتها في هذا المجال؟
دورها أن تحب في الله وتبغض في الله، والحب والبغض في القلب، وأن تعامل الصالحات بالبشاشة والمجالسة والحفاوة، وتعامل الأخريات بما يناسب حالهن، وببغض الكفار والكافرات. فالناس أصناف الناس ثلاثة: كفار ومنافقون ومؤمنون، وهذا قدر مشترك بين الرجال والنساء، المنافقون والمنافقات، مشركون والمشركات، والمؤمنون والمؤمنات. هذه الأصناف موجودة في آية واحدة: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات إلى آخر الآية. وقال في المؤمنين والمؤمنات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال في الكفار: بعضهم أولياء بعض، وفي المنافقين: بعضهم من بعض. نعم.
في ختام هذا اللقاء، لقاء هذا المجلس، نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لكل خير، وأن يوفق الجميع لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.